بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا في المحاضرة السابقة والتي سبقتها عن تاريخ التشريع في عهد الأئمة أبناء الرضا عليهم السلام، ووصلنا في المحاضرة السابقة مباشرة إلى موضوع التأليف، وقلنا أن الأئمة أبناء الرضا أكدوا على التأليف كما كان أسلافهم من الأئمة يؤكدون على التأليف، لما للتأليف من أهمية وفائدة، فكثر التأليف في هذا العهد كثرة ملحوظة. وذكرنا من المؤلفات التي أثرت عن الإمام الهادي والإمام العسكري عليهم السلام رسالة الإمام الهادي في الجبر والتفويض والمنزلة بين المنزلتين، يعني لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، الرسالة ترتبط بأفعال العباد، الفعل الذي يقوم به الإنسان أي فعل كان من الأفعال الإرادية، الإنسان يقوم بأفعال إرادية وقد تصدر منه أفعال غير إرادية، هذه الأفعال الإرادية عندما يريد أن يتكلم، يأكل، يشرب، يتصرف أي تصرف آخر، كل التصرفات، كل الأفعال الإرادية التي تصدر من الإنسان، هل هو مجبور عليها ومسلوب الإرادة، يعني ليس له إرادة فيها وإنما هو مجبور عليها ولا بد من صدورها من سواء كانت خيرا أو شرا، أو أنه مفوض فيها، أن الله سبحانه وتعالى لا دخل له في تصرفات الإنسان، الإنسان يتصرف بحر إرادته تماما من دون أن يكون لله سبحانه وتعالى تدخل في هذا التصرف، أو أن الأمر بين هذا وبين هذا، أن لإرادة الله تعالى تدخلا وكذلك لإرادة الإنسان، وتفصيل هذا كما ذكرت في علم الكلام، هناك تبحث المسألة، مسألة أعمال الإنسان، أفعال الإنسان، أو مسألة الجبر والتفويض والاختيار، هناك تبحث المسألة في علم الكلام. أردت أن أعطي فكرة عن موضوع هذه الرسالة. وأيضا ما أثر عن الإمام الهادي أجوبته للقاضي يحيى بن أكثم، والتي مرت وذكرنا شيئا منها. ومما أثر عن الإمام العسكري عليه السلام التفسير المنسوب إليه، وقلنا هو موضع اختلاف، والجمهور من علماء الشيعة يذهبون إلى أنه ليس للإمام العسكري وإنما هو من جمع الاسترابادي لأحاديث رويت عن الإمام العسكري فيخضع كغيره من الأحاديث لقواعد الحديث في القبول والرفض، وبعضهم صحح نسبة هذا التفسير إلى الإمام العسكري واحتج به. وأيضا رسالة المنقبة أو كتاب المنقبة، وهو كتاب في أحكام الحلال والحرام، ومكاتبات الرجال عن العسكريين أيضا جمعها أحد الأصحاب، جمع هذه المكاتبات التي أو الكتب التي كتبت للإمامين العسكريين. عندما نقول الإمامان العسكريان نعني أو الإمامين العسكريين نعني الإمام الهادي والحسن العسكري، يطلق عليهما لأنهما سكنا في محلة العسكر من سامراء، أو من باب التغليب لأن الحسن الإمام الحسن لقب بالعسكري، فعندما يجمع بينه وبين الإمام الهادي يغلب هذا اللقب لعله لخفة اللفظ أو لأمر آخر. الآن ننتقل إلى مؤلفات أصحاب الإمام ونرى هل حصل شيء من التطور للتأليف في هذا العهد وهو آخر عهود الأئمة عليهم السلام. مما يذكر في المؤلفات مؤلفات الحسين بن سعيد الأهوازي. الحسين بن سعيد الأهوازي من أصحاب الإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي. شوف كلمة الشيخ الطوسي في الفهرس لأنه تحتاج إلى بعض التعليق. يقول الشيخ الطوسي في كتابه الفهرس: الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران الأهوازي من موالي علي بن الحسين عليه السلام، يعني من المنسوبين بالولاء، ثقة وثقه. ثم يقول: روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني. أحضرت كلمة، قلنا الإمام الجواد يكنى بأبي جعفر، وأيضا قد تقيد هذه الكنية بوصف الثاني فيقال أبو جعفر الثاني. لماذا؟ لأن الإمام الباقر عليه السلام كان يكنى بأبي جعفر كما مر، فمن هنا لئلا يحصل التباس بين الإمام الباقر وإرادة الإمام الباقر أو أن المراد هو الإمام الجواد، يستعمل هذا الوصف وهو الثاني فيقولون أبو جعفر الثاني. روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني يعني الإمام الجواد وأبي الحسن الثالث. أبو الحسن الأول هو الإمام الكاظم، وأبو الحسن الثاني هو الإمام الرضا، وأبو الحسن الثالث هو الإمام الهادي. التفرقة تأتي بهذه الأوصاف، وقد تأتي التفرقة بقرائن أخرى تذكر في السياق أو في مواضع أخرى. ثم يقول: وأصله كوفي وانتقل مع أخيه الحسن إلى الأهواز، ثم تحول إلى قم فنزل على الحسن بن أبان وتوفي بقم. قم أيضا في الآونة الأخيرة كانت من أهم حواضر الشيعة العلمية، كانت موطن من مواطن الشيعة وأيضا حاضرة من الحواضر العلمية للشيعة، يعني بعد هجرة الإمام أو ذهاب الإمام الرضا عليه السلام من الحجاز إلى بلاد فارس إلى خراسان، كثر الشيعة في بلاد فارس وأكثرهم استوطنوا قم، وتحولت قم إلى حاضرة علمية كبرى، ويأتي الإشارة إليها فيما بعد. هذا الرجل روي عنه 30 كتابا: كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب النكاح والطلاق، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، قلنا أن الفرائض قد يراد به المواريث، وكتاب التجارات يعني البيع والشراء، وكتاب الإجارات الإجارة وهي نوع من المعاملات، وكتاب الشهادات، ثم كتاب الإيمان والنذور والكفارات. لاحظوا الآن يعني بدأ شيء من التطور في التأليف، أن تجمع بعض موضوعات الفقه تحت عنوان يكون هذا العنوان قدر جامع مشترك بينها: الإيمان والنذور والكفارات. الإيمان الأيمان جمع يمين طبعا، الأيمان والنذور، إذا خالف الإنسان الإيمان والنذر يكفر، وتأتي الكفارات في الحج وفي الصوم وفي الظهر وفي أماكن أخرى الكفارات موجودة. فإذا هناك جامع يجمع بين الكفارات والأيمان والنذور، يبدو أن هذا المؤلف وهو الحسين الأهوازي التفت إلى هذه الناحية وحاول أن يدرج هذه الموضوعات الثلاثة تحت عنوان واحد. قبل هذا قال كتاب النكاح والطلاق. النكاح والطلاق طبعا ظاهرتان من ظواهر الظواهر الأسرية فتدخل تحت عنوان واحد وهو الأسرة، فلذا شرك بينهما في كتاب واحد. كتاب الحدود والديات، الحدود والديات أيضا ديات ترتبط بالقتل، والحدود أيضا في جانب منها ترتبط بالقتل، فجمع بينهما. كتاب البشارات، البشارات هذه الروايات الواردة التي تبشر الجنة. كتاب الزهد أيضا من الموضوعات التي كثرت في هذه الآونة الأخيرة، وهو تأثر في الواقع بلون من الحضارات التي كان فيها شيء من التصوف، شيء من العرفان. فهؤلاء المؤلفون حاولوا أن يجمعوا الأحاديث التي تدعو إلى الزهد في الدنيا وترك الحرام. كتاب الأشربة، كتاب المكاسب، كتاب التقية. لم يسبق أن يعني ربما ما كان الكتابة عن التقية قديما كثير بشكل كما هو الآن وفيما بعد، لأنه الضغط العباسي جعل الشيعة يبحثون في هذا الموضوع ليوضحوا أحكام التقية لأتباع أهل البيت. كتاب الخمس، هذا الموضوع ما كان يعني سابقا يكتب عنه بشكل كثير، ولكن بعد أن منذ عهد الكاظمين وحينما اتجه الشيعة وبشكل واضح لجمع العمال من واجبات ومستحبات والاستفادة من هذه الأموال وتوظيفها في مصالح الشيعة والأمة، أخذوا يكتبون في هذا الموضوع. كتاب المروءة والتجمل، الجانب أخلاق طبعا، المروءة والتجمل هناك أفعال منافية لا تناسب الإنسان بحسب مركزه الاجتماعي، نسمي هذه الأحكام خلاف المروءة. لكن الأحكام التي الأخلاقيات التي تتناسب مع المركز الاجتماعي للإنسان نسميها مروءة. مثلا أعطي مثال لأوضح هذا. رجل عالم كبير، عالم ديني كبير، له مركزه الديني ومركزه الاجتماعي واحترامه من قبل الناس. إذا شوهد مثلا في غير لندن، طبعا لندن هنا حرية كاملة ما في لا مروءة ولا غير مروءة، في بلداننا مثلا هناك، إذا شوهد هذا يمشي بالقميص والسروال فقط، طبعا ينتقد هذا وتهتز مكانته الاجتماعية، يقول هذا العمل مخالف للمروءة. أو شوهد أنه جالس على قارعة الطريق ويأكل، خلي عمامته إلى جانب وعباءته إلى جانب، طبعا هذا شيء منافي لمركزه الاجتماعي، هذا نسميه مخالف للمروءة. يعني من المروءة أن يظهر بالمظهر الذي يحترم به، فكل ما يسلب احترام الناس منه بحق هذا يكون خلاف المروءة، وكل ما يجلب الإحسان هو من المروءة. فالمروءة والتجمل يعني أن الإنسان يظهر أمام الناس بما يناسب مركزه الاجتماعي. هذا كيف يعني لماذا كتب في هذه الموضوعات الآن؟ لأنه قبل كانت الناس تنظر إلى الشيعة من خلال الإمام، الآن كثر الفقهاء في هذا العهد بالذات، ونحن الآن مقبلون على عهد الغيبة الصغرى، كثر الفقهاء وكثر العلماء وكثر أصحاب الدين من الشيعة. فمن هنا لابد من إثارة هذه الأشياء، ربما يكون هناك مخالفات، ربما يكون لابد من إثارة هذه الأشياء، لأنه أصبحت موضع ابتلاء، الناس تبتلي بها وتحتاج وتفتقر لأن تعرف أحكامها. كتاب الصيد والذبائح، طبعا الكتب الفقهية المعروفة التي تذكر، كتاب المناقب والمثالب. الشيعة تحت الضغط الأموي والضغط العباسي ما كانوا يستطيعون أن يكتبوا كثيرا في مناقب أهل البيت ومثالب الأمويين أو العباسيين، ولكن لكثرة ما كتبه الأتباع الأمويين والعباسيين من المثالب ومن غمط المناقب أو تقطيع المناقب لأهل البيت اندفع هؤلاء. وطبعا هذا الرجل كان في قم، قم له المجال أن يكتب في المناقب والمثالب بعيد عن الضغط العباسي. كتاب التفسير، المفهوم هذا معنى التفسير، تفسير القرآن المراد به كتاب المؤمن، يعني أوصاف المؤمن وأحوال المؤمن. كتاب الملاحم أيضا هذا من النوع الذي كثر النوع من التأليف. الملاحم يعني التنبؤ بما يقع من حوادث، حروب ومشاكل، سموا كذا الملاحم والفتن أو الملاحم. أيضا هذه كثرت، وبخاصة أن أحاديث الإمام المهدي، يعني ظهور الإمام المهدي، غيبة الإمام المهدي وظهور الإمام المهدي أخذت تنتشر، ويصحب هذه ذكر علامات الظهور، وعلامات الظهور هي أحداث حوادث تاريخية أو كونية. فمن هنا كثرت الملاحم، يعني كثر السؤال من الأئمة عليهم السلام عما يحدث في المستقبل من حوادث، وكان الأئمة عليهم السلام يذكرون هذا من خلال مراجعتهم لكتاب علي عليه السلام الذي ذكرنا أنه فيه كل شيء، وهؤلاء يدونون هذه الأمور، فأيضا كثر هذا اللون. كتاب المزار، مراقد الأئمة عليهم السلام، كثرت وأصبح الشيعة باستطاعتهم أن يزوروا هذه الأضرحة المقدسة والمراقد الشريفة. فمن هنا أخذوا يجمع بعضهم، يجمع الزيارات، زيارة أمير مثلا مطلقة، زيارة أمير في المناسبة الفلانية، زيارة الحسين في عاشوراء، زيارة الحسين في شعبان في عرفة، أخذوا يجمعون هذه بكتب، عنونوها بكتب الزيارات أو المزارات أو المزار. كتاب الدعاء، الدعاء له أهمية كبيرة عند المسلمين وبخاصة عند أهل البيت، يعني الدعاء الذي أثر عن أئمة أهل البيت أكثر بكثير مما أثر عن غيرهم من علماء المسلمين، فأيضا كثر هذا، يعني جاء التعريف بهذا. كتاب الرد على الغالية، هؤلاء الغلاة الذين كانوا يغالون في أهل البيت ويرفعون أهل البيت فوق مستواهم إلى مستوى الألوهية بعض الأحيان، طبعا هذا الإمام الأئمة عليهم السلام حاربوا هذا اللون من التطرف في الاعتقاد، وقالوا أحاديث في هذه في هذا الموضوع كثيرة، ويبدو أن الرجل هذا استفاد من هذه الأحاديث وألف هذا الكتاب، كتاب الرد على الغالي. كتاب الأتق والتدبير من الكتب الفقهية المعروفة. ثم يذكر الشيخ الطوسي سنده إلى هذا الكتاب. أيضا من المؤلفات المعروفة في هذا الكتاب الروايات ومسائل عن أبي الحسن الثالث، يعني عن الإمام الهادي، لأيوب بن نوح بن دراج، قدما ذكرنا هذا الشخص في إعداد التابعين للأئمة عليهم السلام. من المؤلفين والذين لهم أكثر من مؤلف هو أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد بن الأحوص الأشعري، قلنا الأشاعرة أو الأشعريون الذين يسكنون في قم هم من قبيلة أشعر العربية، ذهبوا هناك وسكنوا، وكان فيهم محدثون كثيرون وعلماء كبار، منهم هذا الرجل، هذا كان من خواص أبي محمد. أبي محمد الإمام العسكري، كنية الإمام العسكري، كان يقنى بأبي محمد. ورأى صاحب الزمان، رأى صاحب الزمان مو في حالة الغيبة، لا، عند أبيه عندما كان صغيرا. أوفده القميون ليسأل الإمام العسكري عن الإمام الذي بعده، فالإمام العسكري دعا ابنه الإمام محمد المهدي ورآه هذا، فهذا معنى رأى صاحب الزمان. له كتب، كتاب علل الصلاة، يعني فوائد الصلاة، قلنا العلل يراد به الفوائد والحكم، وهو كبير، ومسائل الرجال لأبي الحسن الثالث. مسائل الرجال هذه قد يفهم منها ما يرتبط يعني بشكل أو آخر بعلم الرجال، فتكون بدايات للتأليف فيما عرف بعد هذا بعلم الرجال. من المؤلفين المشهورين محمد بن الحسن الصفار ابن فاروق الصفار، أيضا هذا من المحدثين والمؤلفين المشهورين، وله كتاب بصائر الدرجات، هذا الكتاب المشهور من كتب الحديث المشهورة، والذي يذكر في كتب الحديث، وهناك كلام حوله أيضا. النجاشي يقول: كان وجها في أصحابنا القميين، ثقة عظيم القدر، راجحا قليل السقط في الرواية، يعني يروي وقد يكون عنده يعني أخطاء في الرواية، لكن أخطاء في الرواية قليلة. كتبه: كتاب الصلاة، كتاب الوضوء، كتاب الجنائز، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، هذه كلها في موضوعات فقهية، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة أيضا موضوعات فقهية، كتاب التجارات، المكاسب، الصيد والذبائح، الحدود، الديات، الفرائض، المواريث. والفرائض والمواريث هنا قد يراد بالفرائض كما قلنا الصلوات الواجبة، الصلوات اليومية الواجبة، وقد يراد بها المواريث التي نص عليها في القرآن، كتاب الدعاء كثر الآن، كتاب المزار كثر التأليف في هالموضوعات هذه بسبب الحاجة لها، كتاب الرد على الغلاة، يبدو أن الغلاة في ذلك الوقت كان لهم بروز في المجتمع الإسلامي، وكان لهم أيضا تأثير، فلا بد من الوقوف أمام هذا التحرك أو هذا التطرف الموجود. فأيضا ألف كما ألف الحسين بن سعيد الأهوازي في هذا الموضوع، كذلك ألف محمد حسين الصفار في هذا الموضوع. كتاب الرد على الغلاة، كتاب الأشرة، كتاب المروءة، يبدو أن المجتمع الإسلامي بسبب لهو العباسي، لا أقول أكثر من هذا، أصبح فيه شيء من المخالفات، من الأخطاء، فأحتاج هؤلاء إلى أن يكتبوا في هالجوانب هذه. كتاب الزهد، انهماك على الدنيا، لا بد أن يقابل هذا الانهماك التطرف حتى لا ينسى جانب الآخرة. كتاب الخمس أيضا كثر كتاب في هذا الموضوع، قلنا بسبب جمع الأموال والحاجة للأموال لمصلحة الطائفة. كتاب الزكاة، كتاب الشهادات، كتاب الملاحم أيضا هنا جاء، وكتاب التقية أيضا هنا جاء نتيجة الضغط السياسي. كتاب المؤمن، كتاب الأيمان والنذور والكفارات بنفس هذا الطريقة. كتاب المناقب، المثالب، أيضا نفس المؤلفات التي ألف فيها الحسين بن سعيد ألف فيها. كتاب بصائر الدرجات، هذا الكتاب المطبوع والمشهور والمعروف. كتاب ما روي في أولاد الأئمة، أيضا ناحية جانب تاريخي أيضا يبدو أنه ما روي في شعبان أيضا الحديث التي رويت في شعبان بالذات كتاب الجهاد كتاب فضل القرآن. هذه يعني تعطينا لمحة أو تعطينا فكرة عن تطور التأليف، يعني اللون الذي تطور إليه التأليف أو النمط الذي تطور إليه التأليف في عهود أئمة أبناء الرضاع السلام. الآن نخلص من هذا من هذه الجولة مع تاريخ التشريع الإسلامي في عهد الأئمة أبناء الرضاع إلى النتائج التالية. رأينا أن التشيع انتشر أكثر مما كان عليه في عهود الأئمة السابقين، وأيضا توسعت الرقعة الجغرافية للشيعة، بدل ما كان عندهم مثلا المدينة كحاضرة، الكوفة، بغداد، البصرة، الآن أصبح عندهم خراسان بمدنها، قم أيضا وهي حاضرة علمية كبيرة أصبحت الآن، بالإضافة إلى أماكن أخرى. وكثرة أعداد الشيعة يساوقها أو يصاحبها كثرة العلماء والدعاة إلى مذهب أهل البيت. كان وضعية صراع، لما تكون وضعية صراع يكثر العلماء والدارسون. في هذا العهد، عهد الأئمة أبناء الرضا هو آخر عهود الأئمة كما قلنا، اكتملت معالم وأبعاد مدرسة الفقهاء الرواة لتستعد للقيام بالمهمة بعد انتهاء العهد. المنهج بالنسبة إلى المدرسة أصبح واضح، المادة العلمية أصبحت واضحة، الفقه والاجتهاد وأصول الاجتهاد، يعني أصول الفقه وما شاكل كل الأمور اللي يعني كل المتطلبات التي تطلبها الدراسة الفقهية اكتملت في هذا العهد. بروز ظاهرة المناظرة والمساءلة لأئمة أهل البيت قلنا كان دوافع سياسية كما ذكرنا، ولكن في الواقع خدمة أهل البيت كثير، لأنه دفعت أهل البيت لأن يعطوا الكثير من هذا. الآن نحاول أن نذكر النقاط، عندنا بقي 10 دقائق نذكر النقاط لهذا الموضوع الذي انتهينا منه، ثم الأسئلة حول هذا الفصل كما صرنا عليه. لابد إذن من القيام احتراما أو وصولا إلى اللوحة. اليوم كلمة الدرس 35 ماخذ ربع اللوحة علينا. يلا ما عليه، طبعا نكتب العنوان حتى لا ننسى، ربما بعضكم يفكر وشات ذهنه، نكتب العنوان حتى يعرف نحن عن أي شيء نتكلم. عهد الأئمة أبناء الرضا، وهم 3 أئمة عليهم السلام. أولا، هذا العهد يمتد من سنة 203 التي هي وفاة الإمام الرضا إلى سنة 260 التي هي وفاة الإمام العسكري وابتداء الغيبة الصغرى. سبب هذا الشيء لا بأس أن نؤكد عليه لنفهمه، سبب تسمية هذا العهد بعهد، نشوف مثل الصبر اللي ناخذ اكثر، التلفزيون هم يتحكم بينا، الآلات أصبحت تتفكم بالإنسان من كل جانب. عهد الأئمة أبناء الرضا، السبب مذكور ممكن نرجع إليه ونشوفه. الإمام الجواد، فكرة عن هذا أخذنا هكذا، الإمام الجواد كان في المدينة ثم في بغداد وعاد ثم رجع إلى المدينة، وعاد إلى بغداد. كان الإمام الجواد يجلس للفتية في داره. هنا ذكرنا قصته مع عمه عبد الله عندما دخلت عليه وفود الحديد، وكيف أفتى عمه مشتبها ثم صحح اشتباهه. الإمام الهادي كان في المدينة ثم أشخص لسامراء، ثم في سامراء. طبعا سامراء قديما كان سرا الرأى، وهذه الألفاظ تتأثر بعوامل المكان والزمان واختلاف الاستعمال، فصار السامراء أخف من سر مرة. تلك جملة لا تصلح لأن يكون اسم. الإمام العسكري كان في سامراء، انتقل مع أبيه وهو صغير السن، لا سامراء ما روي عنهم، يعني عن الأئمة أبناء الرضا، يأتي من حيث الكمية أكثر مما روي عن الأئمة الثلاثة. وعن هذا العنوان قلنا نريد منه الحسنين والإمام السجاد، وأقل مما روي عن سائر الأئمة. ونحن الآن على قرب من الإحصائيات، سوف نتحدث عنها بعد قليل. في هذا العهد كانت محاولات العباسيين الإيقاع بسمعة الأئمة من قبل المتوكل، وقلنا هذا إنسان ناصب جدا يحقد على أهل البيت ويكره الشيعة. وكان هناك مع قصة موسى المبرقع، هذه اللي هو أخو الإمام الهادي، ثم تحدثنا عن المجالس والمناظرات، منها مناظرة ابن السكيت، للإمام الهادي، بعدين مسائل ابن أكثم، للإمام الهادي، وأيضا ذكرنا مدرسة الفقهاء الرواة. وتحدثنا عن التأليف في هذا العهد، وذكرنا مؤلفات المنسوبة للأئمة والمؤلفات المنسوبة لأصحابهم، واستعرضنا في الأخير النتائج. الآن نشوف أستاذ علي إذا عنده وقت نشرح هذا الشيء أو نخليه المحاضرة الآتية مع الأسئلة. لا نأخذ شيء بسيط عنها، نقدر نشرحها بسرعة حتى لو أخذنا كم دقيقة، هو مطلوب منه ما لحق فينا. طبعا الفترة هذه تمركزت الآن وأنا أكتب النقاط على اللوحة، تمتد من سنة 203 التي هي وفاة الإمام الرضا إلى سنة 260 كانت فيها وفاة الإمام العسكري وبداية الغيبة الصغرى، وهو طبعا عهد جديد، يعني عهد الغيبة الصغرى عهد جديد من عهود تاريخ التشريع الإسلامي. واستعرضنا هنا سبب تسمية هذا العهد بعهد الأئمة أبناء الرضا. الأئمة أبناء الرضا هم الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري، وكل واحد من هؤلاء كان يطلق عليه ابن الرضا، فعنوان ابن الرضا عنوان شامل لهؤلاء الأئمة الثلاثة ويجمع هؤلاء الأئمة الثلاثة، من هنا أطلقنا عليه حتى نميز بينه وبين عهد الأئمة الثلاثة الحسن والحسين وزير العابدين. الإمام الجواد مكن في المدينة عندما توفي الإمام الرضا عليه السلام، ثم استدعاه المأمون للحضور إلى بغداد ليكون تحت رقابته، وزوجه بنته المكناة بأم الفضل. ثم بعد هذا قلنا أن الإمام الجواد استأذن المأمون في أن يذهب إلى الحج، وهناك ذهب إلى المدينة. وفي تلك السنة توفي المأمون فاستدعاه المتوكل وعاد إلى بغداد. النشاط العلمي الذي قام به الإمام أو الدور العلمي الذي قام به الإمام كان في هاتين الحاضرتين المدينة وبغداد. وذكرنا قصة هناك مذكورة في التاريخ أن الإمام الجواد كان يجلس الفتية في داره، وذلك بعد وفاة الإمام الرضا ذهب خلق كبير أو كبير من الناس من الشيعة ليروا الإمام بعد الإمام الرضا، وعندما دخلوا إلى دار الإمام الجواد عليه السلام كان عمه هناك عبد الله بن موسى موجود. ثم خرج الإمام وهو صغير السن 8 سنوات وجلس على الكرسي، ووجه السؤال لعمه وأخطأ في الجواب عن غير عمد اشتباها، والإمام صحح الجواب لعمه، ووجهت الأسئلة بعد هذا إلى الإمام. هذا يعني كشاهد من الشواهد التاريخية على أن الإمام عليه السلام كان يقوم بدوره وهو صغير السن وكان يدرس في داره.
الإمام الهادي كان في المدينة ثم استدعي أيضا أو أشخص من قبل المتوكل إلى سامراء، بعث إليه يحيى بن هرثمة، والقصة كما رأينا دخل وضجة المدينة ومعها لفتت دار الإمام ولم يجد شيء، ثم صاحب الإمام إلى سامراء التي كانت هي عاصمة العباسيين آنذاك أو سرة مراء. الإمام العسكري جاء يعني في أشهر روايات، رواية تقول ولد في سامراء، وأشهر روايات تقول أنه جاء مع والده وهو صغير السن إلى سامراء، فكانت مدينته سامراء. المرويات عن أئمة أبناء الرضا من حيث الكمية والمستوى يعني من حيث العدد تأتي بعد ما روي عن أكثر مما روي عن الأئمة الثلاث وأقل ما روي عن بقية الأئمة أو سائر الأئمة. المتوكل العباسي قلنا كان يبغض أهل البيت بغضا واضحا، وقصته مع ابن السكيت التي ذكرناها كان يحاول أن يوقع أو يشهر بسمعة الأئمة عليهم السلام بأن يسجل عليهم مخالفة شرعية، فأراد أن يسجل مخالفة شرعية حتى يشهر بهم. فحاول مع الإمام الهادي ولم يستطع، فقال له أن موسى البرقع الذي كان يلبس برقع ويرخي على وجهه ممكن أن تؤثر عليه وهو في الكوفة، جلبه من الكوفة بكل تجلة واحترام وحاولة، ولكن الإمام الهادي وقف أمام محاولة المتوكل وأخفقت محاولة المتوكل ولم يستطع، فلجأ إلى استعمال المجالس والمناظرات لعله يحرج الإمام الهادي عليه السلام ويسجل هذا الإحراج عليه ويبعد الشيعة أو الرافضة عنه. منها مناظرة ابن السكيت، وقلنا ابن السكيت شيعي من الدورة من الأهواز، سأل الإمام والإمام أجاب عن سؤالي، وبعدين المتوكل هو قتل ابن السكيت حول لأنه كان يؤدب ابنه المعتز والمؤيد، والقصة كما مرت عليكم. ابن أكثم القاضي يحيى ابن أكثم وهو من القضاة المعروفين في التاريخ الإسلامي، كان يظن أنه بالأسئلة العويصة أو المشكلة التي لديه لو طرحها على الإمام الهادي سيحرج الإمام الهادي ويسجل عليه إخفاقه في عدم الإجابة، فقدم مجموعة من الأسئلة أعطاها لابن السكيت. الإمام أملى الأجوبة على ابن السكيت ورأينا قسما منها أو قرأنا قسما منها. في هذا العهد مدرسة الفقهاء الرواة التي وجدت في عصر الإمامين الصادقين استكملت كل متطلباتها كمدرسة، من ناحية المنهج، من ناحية المادة العلمية، من ناحية الكتب والمقررات، من ناحية الأساتذة. لماذا الأئمة حاولوا أن تستكمل هذه المدرسة؟ لأنهم يعلمون بأن الغيبة الصغرى ستحدث بوفاة الإمام العسكري وتنتقل في الواقع المهمة بعد الغيبة الصغرى أو حتى في أثناء الغيبة الصغرى إلى الفقهاء، فمن هنا لابد من تأهيل الفقهاء وإعدادهم للقيام بهذه المهمة. أيضا في هذا العصر كان تأكيد على التأليف، والآن قبل قليل نحن تحدثنا عن جملة من المؤلفات وذكرنا النتائج، وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفصل وهو تاريخ التشريع في عهد الأئمة أبناء الرضا، وسننتقل في المحاضرة الآتية إلى النتائج العامة التي انتهينا إليها من دراستنا لتاريخ التشريع في عهود الأئمة عليهم السلام.